فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى.
تبارك وتعالى.
نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
آمين.
فصل: وإن سافر قبل الوقت فذكر أبو الخطاب رحمه الله فيه ثلاث روايات. إحداها المنع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والثانية الجواز وهو قول الحسن وابن سيرين وابن سيرين رحمهم الله وأكثر أهل العلم، لقول عمر رضي الله عنه: ولأن الجمعة لم تجب فلم يحرم السفر كالليل. قال: والثالثة يباح للجهاد دون غيره، وهذا الذي ذكره القاضي لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه زيد بن حارثة رضي الله عنهما وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في جيش مؤتة، فتخلف عبد الله رضي الله عنه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما خلفك؟ قال: الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: روحة في سبيل الله، أو قال:
غدوة في سبيل الله خير
من الدنيا، أو قال: غدوة في خير من الدنيا وما فيها. قال: فراح منطلقا. رواه الإمام أحمد في المسلم. قال: والأولى الجواز مطلقا، لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه من إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها. وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن الوقت الذي يمنع السفر ويختلف فيه قبله زوال الشمس، ولم يفرق القاضي رحمه الله بين ما قبل الزوال وما بعده، ولعله بنى على أن وقتها وقت العيد. وجه قول أبو الخطاب رحمه الله على أن تقديمها رخصة على خلاف الأصل، فلم يتعلق به حكم المنع كتقديم الآخرة من المجموعتين إلى وقت الأولى.
هنا نرى هذه المسألة مسألة مهمة، وهي مسألة السفر في وقت الجمعة، وفيها ثلاث روايات. الرواية الأولى المنع لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من سافر من دار إقامته والجمعة دعت عليهم الملائكة ولا يصحب في سفره، يعني لا يصحب الله في سفره ولا يعان على حاجته. وهذا حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال، والأحكام فرع على التصحيح. نعم. والرواية الثانية الجواز هو قول الحسن بن سيرين وأكثر أهل العلم، لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأظن أن هذا هو الأسد، هو الأصح، ولأن عمر قال: الجمعة لا تحبس عن سفر. والثالثة يباح للجهاد دون غيره، وهذا الذي ذكره القاضي، وهذا عجيب جدا. يعني هو قال على أن الواجبات إن تزحمت يقدم واجب الجهاد لسد الثغور، لكن أيضا نقول بأنه الذمة البريئة لا تنشغل إلا بدليل أظهر من شمس النهار. وهو بيقول أن النبي وجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة، تخلف عبد الله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما خلفك؟ قال: الجمعة. قال النبي: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. فرح منطلقا. والأصل أن نقول أن الجواز هو الصحيح على الإطلاق، أن الجمعة لا تحبس عن سفر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا المسألة قد نقول بأنه لا يمكن في النظر إلى الحرمة إلا إذا انشغلت الذمة بدخول الوقت، فالذمة لا تنشغل قط إلا بدخول الوقت، ودخول الوقت هو الزوال على قول جمهور أهل العلم. ولعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والنداء لا يكون إلا بعد الزوال، فإن كان في الزوال وهو في المسجد لا يجوز له الخروج ولا السفر، أما إذا سمع المؤذن وهو في الطريق له أن يتم سفره. هذا هو تأصيل الشرع في التيسير، هذا هو تأصيل الشرع في التيسير. والسفر عذر تسقط معه الجمعة، السفر عذر تسقط معه الجمعة، وهو أهبة السفر والسير وسيلة السفر، فكل شيء مبتدأ أو منتهى في السفر يكون سفرا، وما كان سببا في الشيء أو مجاورا له أخذ حكمه. قال فصل: وإن خاف المسافر فوات رفقتي جاز لو ترك الجمعة، لأن ذلك من الأعذار المسخطة الجمعة والجماعة، وسواء كان في بلدي فأراد أن شاء السفر أو في غيره. هنا طبعا فوات الرفقة فيها الضرر البالغ على الغير، والشرع جاء برفع الضرر، وهو عنده بديل، تظهر عنده بديل، فلا تسقط عليه، لكنه يسمح له بالسفر حتى لا يفقد الرفقة فتكون المضرة عليه عظيمة. نعم.
قال فصل: قال أحمد رحمه الله: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية وإن شاء ستا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي رحمه الله وأصحاب الرأي رحمهم الله يرون أن يصلي بعدها أربعا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال رواه مسلم.
نعم.
وعن علي وأبي موسى رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري رحمهم الله أنه يصلي ستة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين ثم تقدم صلى أربعا، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال رواه أبو داود.
هذه المسألة مسألة النافلة بعد الجمعة، خلاف العلماء النافلة قبل الجمعة هل هناك نافلة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة قبل الجمعة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة بعد الجمعة. والنافلة بعد الجمعة إما يصلي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في البيت، وورد أنه صلى أربعة، ورد أنه صلى ركعتين ثم صلى أربعة، وكل ذلك ثابت. والصحيح الراجح بأن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، ما ثبت عن النبي هو السنة، والمعنى كل ثابت يعمل به، كل ثابت يعمل به، يبقى له يصلي ركعتين، وهذا أدنى الكمال، لو يصلي ركعتين وهذا أدنى الكمال. الرش بتاعك هذا اللي بترشه، وهذا أدنى الكمال، ويصلي أربعا، لأن النبي صلى أربعا كان في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. جزاك الله خير، جزاك الله كل خير. وهذا من الكمال، وأكمل الكمال أن يصلي ستا، يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، لحديث ابن عمر أنه كان إذا ما كان مكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ويصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولأن المدينة هي موطنه، ففي السفر كان يصلي ستا، ومنه نقول أن السفر يصلي فيه ستا، لكن في الحضر يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا بعدها.
سيدنا وعن علي وابي موسى ومجاهد وغير ذلك انه يصلي ستا، لما روي عن ابن عمر انه كان اذا كان مكه فصلى الجمعه تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا.
نعم.
تقدم فصلى ركعتين، ده هم ركعتين جمعه ولا ركعتين غيرهم؟
ركعتين بعد الجمعه.
يعني هيصلي سته؟
اه نعم، يصلي سته.
في المدينه يصلي في بيت اثنين فقط؟
اه نعم.
قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الأخبار.
أشوف ما ثبت، الثابت هو الذي يعمل به. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، قال متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا. قال أحمد رحمه الله في رواية عبيد الله: لو صلى مع الإمام ثم لم يصلي شيئا حتى صلى العصر كان جائزا. قد فعله عمران بن حسين رضي الله عنه، وقال في رواية أبي داود: يعجبني أن يصلي يعني بعد الجمعة.
هنا قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله، وهذه فيها دلالة كما قلت أن الثابت السداد فيه والرشاد أن يعمل به جميعا، وأن السنة أن تأتي على كل ما جاءت به السنة، ومن السنة أنه كان لا يصلي في المسجد فيصلي ركعتين في البيت. ولذلك بعض العلماء احترز وقال: إذا أراد أن يكتفي بركعتين يصليهما في البيت، لا يصليهما في المسجد، يصليهما في البيت. لأن ابن عمر بوصف الدقيق أن النبي كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد، لكنه يذهب إلى بيته فيصلي ركعتين، وورد أنه كان في السفر صلى ركعتين ثم أربع، يعني صلى ست، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح مسلم من قوله: من أراد من من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، يصلي بعدها أربع، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء القول بأنه يصلي أربعا، وجاء الفعل بأنه يصلي ثنتين، سواء صلى ثنتين ثم أربعا في المسجد، سواء صلى ثنتين في البيت وأربعا في المسجد، كل ذلك يكون سنة. وإن جمع بين الاثنين في مسجد السفر جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فصل:
وإن ترك الصلاة بعدها فهو جائز، لا شيء عليه، فقد قال: خمس وقت في يوم والليلة، قال له: لا أزيد ولا أنقص. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل.
قال فصل: فأما الصلاة قبل الجمعة فلا أعلم فيها إلا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعا، قال أخرجه ابن ماجه. وروى عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قامت فصلوا أربعا. قال أبو بكر: كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول: أزالت الشمس بعد، أو يلتفت فينظر، فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة. وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات، قال رواه سعيد.
وهذا عجيب جدا. أما صلاة الجمعة فحقيقة الأمر أنه لم يثبت بإسناد صحيح قط أنه في هناك صلاة يعني قبل الجمعة، إلا ما كان من الإطلاق أنهم كانوا الصحابة رضي الله عنهم يأتون فيصلون ما شاء الله. وفي الحديث أنه توضأ وأحسن الوضوء فذهب إلى الجمعة ما شاء ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، لم يوقت له توقيت. فهذا هو السنة، أنه إذا دخل وأراد أن يصلي يكثر من الصلاة قبل الأذان، له ذلك. لم يثبت عن النبي أنه صلى قبل الجمعة ركعت، ولذلك حديث أن النبي كان يركع قبل الجمعة أربعا حديث ضعيف. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي إلى المنبر فيجلس جلوسا خفيفا ثم يقوم يستقبل الناس يقول السلام عليكم ثم يقوم يخطب في الناس ثم ينزل فيصلي، فهذا حديث لم يصح. وحديث روى عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: كنت ألقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا، أيضا هذا يحتاج إلى تصحيح الإسناد في كلامهم. كانوا يصلون، نعم كانوا يكثرون من الصلاة إذا دخلوا صلوا ولم يجلسوا حتى يصعد الإمام إلى المنبر. والنقل عن زيد بن ثابت أيضا في هذا الباب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحتاج إلى النظر إلى إسناده. وأما عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود كان يصلي أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها، هذا حديث أيضا فيه انقطاع. أبو عبيدة عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع من أبي، فهذا منقطع أيضا. فالصحيح أن نقول صلاة الجمعة له أن يصلي قبلها مطلقا، لكن التوقيت لم يظهر فيه حديث صحيح يقول بالتوقيت.
قال فصل: ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو انتقال من مكانه أو خروج إلى منزله، لما روى السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال: صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، قال رواه مسلم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي يوم الجمعة ركعتين في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم هنا بيقول بأن أراد أن يركع يعني يصلي بعد الجمعة ولابد أن يفصل بينها بسلام أو بكلام أو بانتقال، له أحوال ثلاثة. أولا ممنوع من أن يصلي بعد صلاة الفريضة السنة، لأن هذا كأنه يوهم باستواء السنة بالفريضة، وأيضا كأنه يلتبس عليه الأمر يحسب أن هذا من الواجبات. لذلك معاوية لما رأى الرجل صلى فأتى به وقال يعني: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. فقلنا هناك أمور ثلاثة، يعني من أراد أن يصلي بعد الجمعة دون أن يسبح دون أن يذكر الله لا فعله: أولا أن يتكلم، ثانيا أن يتكلم، ثانيا أن ينتقل من المكان. ثالثا أن يفصل بينهما بتسبيح، يبقى يسبح أو يتكلم أو ينتقل من المكان حتى لا يشتبه على الفرض. وهذه سنة النبي، ولذلك معاوية قال هذا مكان من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله أمرنا أن نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج.
قال فصل. قال أحمد رحمه الله: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة
على لحظة هنا، قالوا أن ابن عمر رأى رجلا يصلي يوم الجمعة ركعتين فقام في مقامه فدفعه وقال تصلي الجمعة أربعا، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته. نعم، والصحيح أن نقول له يصلي إذا فصل بينهما أو بين الصلاة وبين النافلة يريدها، يعني بتسبيح أو تحميد أو ذكر أو تكبير أو انتقال. نعم.
قال فصل. قال أحمد رحمه الله: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليستمع، وإن كان شيئا إنما هو فيه ذكرهم فلا يستمع. وقال في الذين يصلون في الطرقات: إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس.
نقف عند هذه، ماشي. وقال كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة، يعني الدرس الحلقة، فالحلقة بعد الجمعة هذه كان من داب الصالحين، ولذلك قال لا بأس أن يفعل ذلك، أو كان في شيء من أول المسلمين فليستمع، وكان شيء إنما في ذكرهم فلا يستمع. وقال في الذين يصلون في الطرقات: إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس، لأن المتابعة واقفة على الرؤية أو السماع، المتابعة واقفة على الرؤية أو السماع. نعم.
قال وصول عن رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال أرجو ألا يكون به بأس. وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه
في قوله الرجل صلى خارج المسجد وأبواب المسجد مغلقة أو مغلقة، هذا يحتمل أن يكون هناك قوة فتحة يرى منها المصلين، أو وإن كانت الأبواب مغلقة فإنه يسمع الصوت، هذا الذي يحمله. ولذلك سترى في تفسيره في قوله بعد ذلك أنه يثبت أنه لا يمكن متابعة إلا بالسماع أو بالرؤية. نعم.
وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام ستر، قال إذا لم يكن يقدر على غير ذلك، وقال إذا دخلوا يوم الجمعة في دار
بين هذا الشيء.
قال وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام ستر، قال إذا لم يكن يقدر
في على غير ذلك. ستر
سترة
فين في بس فين سترة. فين هذا
بعد المسألة اللي حضرتك بس انت كده.
وسئل عن رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال أرجو ألا يكون بي بأس. وهذا بينه وسئل عن الرجل. نعم فضل.
قال وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة، قال
سترة كعنزة أو جدار أو شيء من ذلك طاولة،
قال إذا لم يكن يقدر على غير ذلك، قال لا بأس يعني إذا لم يكن يقدر على غير ذلك
لسه يأتي.
وقال مسألة أخرى
قال يعني لا بأس أن يصلي بينه سترة، قال إذا لم يكن يقدر على غير ذلك. وهذا أيضا لابد أن تكون في الحسبان أن السترة تكون إيش قصيرة يعني يراها كايش لقمان يعني الحمل على نعم كاي ها
الواقع بتاعنا ولا
هات ما عندك
مثلا كرسي مثلا
ماشي
نص جدار سيدي نص جدار مثلا
وما الدليل على صحة ذلك
صحة أي قول الأول
هذا هو
النبي صلى الله عليه وسلم صلى به التراويح
ها كيف يعني
كان يرونه جدار صلى الله عليه وسلم ويسمعون صوت الجدار مكان مرتفعا
نعم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه بأنها قالت صلت الكسوف ورأت الناس أسف. لا ترى الناس إلا إذا كان الجدار كان قصيرا وذلك كان يراهم من السلام وكان وعائشة رأت الناس ويعني قد فصلت القول فيهم وفي مقامهم. تفضل
شيخنا العلة في السطرة هنا
تعبدية العلة فيه؟ قال لا مش على تعبدية ده فيها حكمة لا يقطع شرطان أي صلاة. تفضل
فقال إذا دخلوا يوم الجمعة في دار في الرحبة فأغلقوا عليهم الباب فلم يقدروا أن يخرجوا وكانوا يسمعوا التكبير فإن كان الباب مفتوحا ويرون الناس كان جائزا ويعيدون الصلاة إذا كان مغلقا لأن هؤلاء لم يكونوا مع صلاة الإمام.
اكتب هذا الله كمان في الفوائد. خذ يا عم اكتب لنا هذا هنا أبو سيدة آسف خذ الكراس أيوه اكتب ذلك بقلم عندك عشان يعرف بس هما هي المسألة عند الناس خالف تعرف اكتبها بالنص وعزوها إلى المكان يا الله أرأيت تنصيص هو الآن تنصيص وهم لا يسمعون الكلام وذلك قال إذا كانوا في الرحبة ولو قلنا حريم المسجد حتى فأغلقوا عليهم الباب فلم يقدروا أن يخرجوا وكانوا يسمعون التكبير لو شوف هنا يقول وكانوا يسمعون التكبير هذا وصف ده المعنى الأغلق بقى والأغلظ قال فإن كان الباب مفتوحا لأن الناس كان جائزا ويعودون صلاة إذا كان مغلقا لا ده جعل الرؤية شرطا وما يسمعون طبعا ميكروفون ايه سيغل ميكروفون انا بتكلم عليهم هم الان ميكروفون ايه ده هنا شوف قال بقى اذا كانوا يسمعون والباب كان مغلقا بطلت المأمومين ما فيش مأمومين قال ويعيدون الصلاة اذا كان الباب مغلق لان هؤلاء لم يكونوا مع صلاة الامام لان لم يروا شيء لم يرى الامام ولم يروا من يرى الامام ولذلك البخاري يبوب في ذلك لو كانت بحيرة بينه وبين الصلاة فلا بد أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام. نعم. هذه المتعة والحمد لله نحن شرفنا على أن تأسست الجماعة. لو إيه؟ حتى الجزء الثاني 292. أنا لا أصدق ده الثاني في المغني. الله أكبر الله يرحمه وصلاة يعني إحنا أصلاً مش عارفين نتأمل من الصلاة يا رب عجلنا بالخير لك فضل الله يتيم ما شاء
قال وهذا والله أعلم لأنهم إذا كانوا في دار ولم يروا الإمام كانوا متحيزين عن الجماعة فإذا اتفق مع ذلك عدم الرؤية لم يصح
وأما شوفوا إيش قال قال أنهم إذا كانوا في دار لم يروا الإمام كانوا متحيزين عن الجماعة فإذا اتفق مع ذلك عدم الرؤية لم يصح يبقى جعل الأمر كل معول عليه مع أن احنا قلنا ولك مغلقا سمع الإمام له أن يتبع أنه بالسماع والرؤية
قال وأما إن كانوا في الرحبة أو الطريق فليس بينهم إلا باب المسجد ويسمعون حس الجماعة ولم يفت إلا الرؤية فلم يمنع من الاقتداء
أو على ما قلنا بفضل من ربنا ونعم بأنه لو سمع وكان هنا باب المسجد فقط هو المغلق وما فاتهم إلا الرؤية لم يمنع من الاقتداء لأنهم يسمعون الإمام والمأمومية منوطة بالسماع والرؤية نعم
قال فصل ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان نص عليه أحمد رحمه الله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر رواهما مسلم قال أحمد رحمه الله ولا أحب أن يداوم عليهما لئلا يظن الناس أنهما مفضلة
أنها
مفضلة بسجدة قال ويحتمل أن يستحب المداومة عليها لأن لفظ الخبر يدل عليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه وكان عمله ديما
ولله الحمد منه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ويقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى الإنسان هذه كله لأنها بأسرها يعني تجعل القلب شوفا أو تجعل القلب منشغلا بما يكون في يوم القيامة من الثواب والعقاب وما يحدث من عرصات في عرصة وما يحدث من أشراط الساعة في هذه الصورة والصورة الأخرى أيضا أتاك حديثه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في الفجر يوم الجمعة والعجيب أن هناك من يصلي بأي سورة فيها سجدة ليسجد أو يأخذ بعض آيات من هنا بعض آيات من هنا ويستمر على ذلك طويلا ويقول إن النبي قال فليخفف هذه بدعة لو صلى بأي سورة وقسمها بين الركعتين له ذلك له ذلك، صلى بأي صورة قصار الصور حتى له ذلك، وإن كان الفجر الأولى في التطويل في القراءة فله ذلك أن يفعل، لكن إن قرأ بعض آيات من السجدة أو بعض آيات من الإنسان واستمر ذلك فهذه بدعة، هذه خلاف السنة، فإذا استمر كانت بدعة. وإن أيضا صلى بألف لام ميم هل أتى على الإنسان دام على ذلك فإن هذا الخير في ذلك، كان الإنسان فعل ذلك. وإن صلى تارة هكذا وتارة ببعض الصور أيضا جاز له ذلك. وإن الله جل وعلا وإن الإنسان كان يحب إذا عمل عملا أثبته، إن الله يحب إذا عمل عملا أن يثبته المرء يثبته، وكان عمله ديما إن حب العمل إلى الله أدوم وإن قل، فإن استمر على هل أتى على الإنسان وألف لام السجدة يكون قد مطبق السنة مطبقة تامة، وإن أتى بغيرها جاز وإن كان قد فوت على نفسه الكمال. نعم، بهذا نكون قد سينا ولا فاضل شيء؟
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.